والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المؤلف بدأ بآيات الصفات السلبية، مر علينا أولها قوله هل تعلم له سميا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا إنكار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. خمس صفات مر علينا. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح بمعنى ينزه، والتسبيح بمعنى التنزيه، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى باللام. أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، مش بعده وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما تعديها باللام فهي كثيرة، كل التسابيح السور المبدوعة بهذا متعدية باللام. قال العلماء وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه، فمعنى تسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام، سبح لله أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله، فتكون أبلغ من قوله سبح الله سبح الله. وأظن الآن عرفتم الفرق بين ما إذا أريد الفعل فيتعدى بنفسه تقول سبح الله، وإذا أريد القصد والإخلاص تتعدى باللام فتقول سبحت لله. ومنه يسبح لله ما في السماوات أي ينزهه. قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح الخاص بالمقال بلسان المقال فيخرج منه الكافر، فإن الكافر لم ينزه الله، ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به. والشرك ينافي التسبيح، يعني ينافي التنزيه. الخلاصة هل تسبيح ما في السماوات والأرض عام أو يخرج منه بعض؟ نقول أما بلسان الحال فهو عام، وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر فإنه لم يسبح الله. نعم، حيث وصفه بالعيب وأشرك به معه غيره. طيب، لسان الحال كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. نعم، وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، لكن يسبح لله هذه الصفات سلبية، لأن معناه تنزيهه عما لا يليق به. وسبق لنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليها. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وحلت البركة به بذكر اسمه وغير ذلك. والذي نزل الفرقان على عبده من؟ هو الله عز وجل. وقول الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر، وبين البر والفاجر، وبين الضار والنافع، كله فرقان. نعم. طيب، يقول على عبده من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وقال على عبده، فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه، وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه، كما هنا وكما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال في سورة النجم اللي فيها التحدث عن المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالا، كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية، فمن لم يتعبد لله كان عبدا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل، وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقى لنفوسهم وأرقى للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم. طيب، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليل، والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون للعالمين، لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال لتنذر به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنذركم به ومن بلغ، فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وقول العالمين يشمل الجن والإنس. الذي له ملك السماوات والأرض، وإلى الآن ونحن في صفات سبحان الله الثبوتية يا جماعة، الذي له ملك السماوات والأرض، قال ولم يتخذ ولدا، هذه من الصفات السلبية، ولم يكن له شريك في الملك، صفة سلبية، وخلق كل شيء ثبوتية، فقدره تقديره كذلك، خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها على التقديم والتأخير، لأن التقدير قبل الخلق، وقال بعضهم بل هي على الترتيب، والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين، فهو بمعنى التسوية. قالوا ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق إيش؟ فسوى، خلق فسوى، وهذا أصح. في هذه الآية من صفات السلبية قوله ولم يتخذ ولدا، العلة كمال غناه، إذ لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجا له، ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه. طيب، نعم، نستفيد من الآية هذه من الناحية التربوية والمسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. وفي الآية الثانية آية الفرقان نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم وأنه مرجع، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى إيش؟ إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله، ونحن كلما كان الإنسان أعبد لله كان أحب إلينا، لأننا نحب من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده، لقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول، ولا كل العالمين كله. طيب، ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد، هذه من زائدة في الإعراب لكنها زائدة في المعنى، تزيد في المعنى، لأنها تدل على تأكيد النفي. ما اتخذ الله ولدا، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه لم يلد ولم يولد. وما كان معه من إله، نقول في من إله كما قلنا من ولد، وقوله من إله، إله بمعنى مألوه، مثل غراس بمعنى، وبنا بمعنى مبني، فراش بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له. والمراد بالنفي هنا الإله الحق، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن نقول ما كان مع الله من إله. قد إذن، يعني لو كان له إله يماثله، إذن يعني إذ لو كان معه إله يماثله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. صحيح هذا؟ لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان بيصير له ملك خاص، ولله ملك خاص، ولا لا؟ طيب، يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلق لي وذا خلق لك، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة. ملوك الدنيا الآن كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر، وتكون المملكة كلها له. حينئذ إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون إلهي. ليش؟ لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله. صح ولا لا؟ ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوية وسفلية وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض. يكون أحد الإلهين يقول أنا أبي الشمس تطلع من المغرب، والثاني يقول أبي تطلع من المشرق، لأن اتفاق الإرادتين بعيد جدا، لا سيما وأن المقام مقام سلطة، كل واحد يريد أن يفرض رأيه. ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوم مع هذا ويوم مع هذا، ويوم تأخر لأن الثاني منعها، ويوم تقدم إلى الثاني قال يلا طلعه، ما نجد هذا، نجد أن الكون كله نعم كل واحد متناسب متناسق، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق، وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر، وإما أن يعلو أحدهما الآخر. فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل عما يصف به الملحدون الجاحدون المشركون. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون. شفنا قال سبحان الله عما يصفون لأنهم يقولون بأفواههم، فنزه نفسه عنه. أما هنا قال عما يشركون لأنهم يجعلون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم، فقال تعالى، يعني ترفع وتقدس وتنزه عن هذه الأصنام. والله أعلم. نعم، المسلكية أنها تحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. هو يسر واحد إن شاء الله تعالى. طيب شيخ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في استعراض الآيات التي فيها الصفات التي مدلولها انتفاع تلك الصفة وثبوت الإيمان بها لله عز وجل. تقدم الكلام على عدة آيات، آخرها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وذكرنا أن في هذا دليلا عقليا على امتناع تعدد الآلهة، عقليا حسيا، وهو لو تعددت الآلهة لانفرد كل إله بخلقه ولم يتحد نظام العالم. وبعد هذا الانفراد فإن العادة جارية بأن كل واحد من هذين الإلهين يطلب العلو على الآخر، وإذا طلب العلو على الآخر فإما أن يعلو عليه وإما أن يعجز عنه، فإن علا عليه صار هو الإله وانفرد بالألوهية، وإن عجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصلح أن يكون واحد منهما ربا. لماذا؟ والرب لا بد أن يكون ذا عن القدرة. طيب، وفي الآية نفسها يقول عز وجل سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكذبون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أي ترفع وعلى عما يشركون به من الأصنام. فوصف الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه، بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين، وبالترفع عن آلهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقول مثل الله كمثل كذا وكذا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له بقوله ليس كمثل شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد يقال إن هذه الجملة فيها الدليل الواضح على أنه ليس لله، وأنها كضرب المثل لامتناع المثل. كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله تبين أن لا مماثلة. ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم نفسه التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذا الروح ولم يصلوا إلى حقيقة، مع أنها هي مادة الحياة. وهذا يدل على نقصان العلم. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟
فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية، فيقول: لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. اقرأ الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات: لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا، وجه الله مثل وجه كذا، وذات الله مثل الذات الفلانية، وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. قل إنما حرم ربي الفواحش. ناخذ إذا قال قائل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه صفة سلبية، لكن ما الذي تتضمنه من الكمال؟ كمال صفات الله عز وجل، حيث إنه لا مثيل له. أما الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه، وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس، مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حرم بمعنى منع، وأصل هذه الكلمة أو المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع، ومنه حريم البئر للأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليه. طيب، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. جمال، الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا واللواط. الزنا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وفي اللواط قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل إن هذا أشد من الزنا، لأن وصفه بوصفين، فاحشة ومقت، بل ثلاث أوصاف. وفي الزنا وصفه الله بوصفين، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، وقول ما ظهر منها وما بطن، قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، لأن من الفواحش ما هو ظاهر لكل أحد، ومنها ما يخفى على بعض الناس. وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم، باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الناس، ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. ثانيا قال والإثم والبغي بغير الحق، يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، والبغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين، بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف إيش؟ الكاشف، تسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة، وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم عليكم، وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج بها. وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا في البغي بغير الحق، أي أنه صفة أو قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان. نعم، يعني تكشف الأمر وتوضحه. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. طيب، أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه، فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. خمسة، لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم. إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو الثنتين؟ الظاهر الثنتين جميعا كلها من باب الصفات السلبية. فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا لكماله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله، فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. طيب، الفائدة المسلكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمه، كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها. طيب، هذه الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في القبح؟ ها؟ اي ابن
الشريط الرابع عشر من شرح العقيدة الواسطية.
لأن الفواحش أعظم من الإثم، الفواحش أعظم من الإثم، إلا أن يراد بالإثم ما هو أكبر الكبائر، ولكن ظاهر الآية أن الإثم كل ما يأثم به الإنسان. ومعلوم أن الإنسان قد يأثم بالصغيرة وهي دون الفواحش. فكلام ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى تأمل، ولا يمكن أن يؤخذ على وجه التسليم بدون تأمل ونظر. طيب، إذا حرف الإنسان نصوص الصفات مثل أن يقول المراد باللدين النعمة، هل قال على الله ما لا يعلم؟ من وجهين. أولا، الوجه الأول أنه نفى الظاهر، والثاني أثبت الله خلافه. نعم، بغير دليل. نعم، بغير دليل. فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هات الدليل على أنه لم يرد وعلى أنه أراد، فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. ثم قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. الرحمن على العرش استوى جملة خبرية اسمية، يقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. كلام المؤلف ظاهره فيه شيء من النظر، لأنها لم تتكرر بهذا اللفظ في سبعة مواضع، وإنما جاءت في موضع واحد. لكن المؤلف رحمه الله يعتذر عنه بأنه قالها على سبيل المعنى دون اللفظ، كأنه قال وقوله بأنه استوى على عرشه فيكون مراد المعنى، وإنما قال في سبعة مواضع الاستواء لله يده في ستة أيام. ما مدة هذه الأيام؟ الجواب أنها أيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء كما فصل الله ذلك في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندالا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء. نعم، كم صارت؟ أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ففصلها الله في سورة فصلة. طيب، في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم للترتيب، استوى بمعنى على، والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكن نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما. قال الهدهد لسليمان: ولها عرش عظيم. في هذه الآية من صفات الله سبحانه وتعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يشبه استواء المخلوقين. فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم فمعناه العلو والاستقرار. وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنها. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالله هذا هو معنى الاستواء على الشيء. وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه، واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب. أما الدليل الموجب فقالوا إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. البيت مرة ثانية: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر بن مروان استوى يعني استولى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا: هذا بيت من رجل عربي ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق، يعني على العراق، لا سيما أنه في ذلك الوقت ما في طائرات يمكن يعلو على العراق بها. هذا دليل إيش؟ إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي. أما الدليل السلبي فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار، لازم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، محتاجا إلى العرش، هذا واحد. وهذا محذور ولا غير محذور؟ محذور، أن نصب الله تعالى بالحاجة. ثانيا لازم من ذلك أن يكون جسما، لازم من ذلك أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. ثالثا لازم أن يكون محدودا، لازم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا. إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها، نعم، وعلى محدود ولا على غير محدود؟ على محدود أيضا. ولهذا لما قدمت امرأة جهم الكوفة أو البصرة اجتمع الناس إليها وقالوا إن الله استوى على العرش، قالت لا أنا أكفر بذلك، إنه إذا قلت استوى على العرش فهو محدود على محدود، محدود الله على محدود. هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى لا بمعنى العلو والارتفاع. فبماذا نجيبهم؟ نقول لهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نجيبكم أولا تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه. وش الدليل؟ أنه لم ينقل عنهم خلافه، خلاف ظاهره، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا. ما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا، هذا واحد. ثانيا أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن وجدنا أن مادة الاستواء إذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش؟ العلو والاستقرار. هذا ظاهر اللفظ وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم على تفسيركم استوى بمعنى استولى لوازم باطلة. نعدها: أولا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على العرش، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقبل ذلك لمن؟ لغيره على زعمه. ثانيا أن الغالب من كلمة استولى، الغالب مو دائما، أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، لا تكون إلا بعد مغالبة. فمن الذي غالب الله؟ لا أحد يغالب الله. نعم، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. طيب، من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض، صحيح؟ إيه ليش؟ لأنه مستولى عليها. نقول إذا كانت استوى بمعنى استولى إذن قولوا إنه استوى على العرش على الأرض، واستوى على الجمل، واستوى على الإنسان، وهذا لازم باطل ولا صحيح؟ باطل، هذا لازم باطل. فصار يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذه الأدلة لنا هجومية ولا دفاعية؟ لا هجومية، هذه هجومية. طيب نأتي بالأدلة الدفاعية، لأنهم هجموا علينا. بماذا هجموا علينا؟ بدليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل الإيجابي قالوا عندنا بيت من الشعر العربي، إيش هو؟ ها؟ قد استوى بشر على العراق، وهذا مدفع هاون ما تستطيعون أن تقابلوه. ممكن دافعه؟ كيف نقول؟ أولا نقول أثبتوا لنا سند هذا البيت، بس تقولوا لقول الشاعر هاتوا السند، قول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان حتى تصلوا إلى الرجل الذي قاله، وهم لم يفعلوا هذا. الآن لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا بإيش؟ بالسند. هذا واحد، نطالبهم أولا بالسند، فإذا جاءوا به قلنا نطالبكم بثقة الرجال ولا لا؟ هاتوا هؤلاء الرجال، ابحثوا عنهم، قد يكون رجال ليسوا بشيء، أليس كذلك؟ طيب ثالثا من هذا القائل؟ سموه. أنتم الآن تقولون نستدل بقول الشاعر، وش هذا الشاعر؟ ها؟ يمكن أن هذا الشاعر بعد السنة الخامسة أو السادسة أو العاشرة، ما ندري. الشاعر ما يكفي. أنا الآن يمكنني أن أقول استوى بشمع العراق ولا ما يمكن؟ يمكن أن أخبر بأنه استوى على العراق، فبينوا لنا من هذا الشاعر. لماذا أقول بين هذا الشاعر؟ لنعرف هل كان قبل تغير اللسان أو بعد تغير اللسان، لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب، اختلف اللسان، وهذا في احتمال أنه بعد تغير اللسان حتى لو عرفنا القائل. ثالثا في أيضا جواب، نقول إن تفسيركم استوى بشر على العراق استولى تفسير يعضده اللفظ، تفسير يعضده اللفظ، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما نستوي على السرير أو على ظهر الدابة، مستحيل. فلهذا نلجأ إلى تفسيره بماذا؟ باستولى. هذا نقوله من باب التنزل، وإلا فعندنا جواب آخر، أن نقول الاستواء بمعنى العلو، والعلو نوعان، علو حسي كاستوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. يكون معنى استوى بشمع العراق يعني على علو غلبة وقهر، وحينئذ تتفتت أعضادهم ولا يستطيعون حمل سلاحهم فضلا عن أن يرمون به، أليس كذلك؟ طيب السلاح الثاني عندهم ما هو؟ ها؟ أي لا الله تعدى الوقت شوي، ها؟ نخلي السلام إن شاء الله الليلة القادمة. ما هو؟ لا لا هذا واضح، هم يقولون الإنسان يستوي على الشيء لكن الله ما يستوي.
ولها العرش. وبينا أن أهل السنة والجماعة يرون أن استوى بمعنى على، وذلك بعد أن استكملنا الكلام على الصفات السلبية، وبينا أن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحش إلى آخره، أن هذه الخمس المحرمات محرمات في كل شريعة، فهي من أصول المحرمات لأنها في كل شريعة حرمت. وأن ابن القيم رحمه الله ذكر أن التدرج فيها من الأيسر إلى الأشد، نعم، وذكرنا أن في كلامه شيئا من النظر لأنه غير واحد. طيب، استوى على العرش، قلنا إن أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وجعلنا منهم قالوا إن معناه على العرش، واستدلوا لذلك بأن هذا هو مقتضى معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، وأتوا لذلك بشواهد من القرآن، منها لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ومنها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومنها واستوت على الجودي. والشواهد في هذا كثير، وقلنا إنه ورد عن السلف بذلك أربعة معان، ثلاثة منها مترادفة وهي على وارتفع وصعد، والراء الثالث الرابع استقر. نعم، وذكرنا أن أهل التحريف حرفوا معنى الاستواء إلى الاستيلاء، وذكرنا أنهم استدلوا بسالب وموجب، فما هو الموجب الذي استدلوا به يا عبد الله الزيداني؟ قد استوى، نعم، وسالب
سالب. قال لو قلنا ان المقصود الاستواء هو العلو والارتفاع لازم من ذلك ان يكون الله سبحانه وتعالى جسما، وكذلك ان يكون محدودا.
محدودا، طيب احسنت، وأن يكون محتاجا إليه. طيب، هذه ثلاث أشياء، وذكرنا الرد عليه. أولا الرد على الموجب، ثانيا عينوا من قاله، ثالثا أثبته، لا هو السند، أثبتوا أن هذا الرجل قاله في زمن لم يتغير فيه اللسان، لأن نحن نقول إنه قيل في زمن تغير فيه اللسان. الرابع أن في البيت ما يمنع أن يكون استواء بمعنى العلو الحسي، لأنه لا يمكن أن بشرا يعلو على العراق بجسمه. خامسا أن استوى هنا بمعنى على، فهي لم تأتي بمعنى استولى بل بمعنى على، لكنه علو معنوي، علو معنوي يعني معناه أنه على عليه بالسلطة والغلبة حيث استولى عليه. واضح؟ طيب، أنه لا 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 ما
أستطيع،
إيه لا لا ما أستطيع لا ما أستطيع. طيب، السالب قالوا يلزم أن يكون جسما. بماذا نرد عليهم عبد الله؟ طيب يلزم أن يكون محدودا. ما ذكرنا شيء. ثالثا يلزم
ذكرنا يا شيخ استوى. ذكرنا إذا قلنا استوى هل نقول أنه استوى على الأرض؟
لا لا لا. لا لا هذا بالرد، هذا الرد عليهم. لكن أنا بنبطل دليلهم قبل، لأننا نقول أبطل دليل الخصم والراحة، أبطل دليل الخصم قبل، اهدم ثم بن. ما تكلم عن هذه. طيب ما يخل الآن نتكلم عن إن شاء الله تعالى. قالوا يلزم أن يكون جسما إذا قلت إنه استوى استواء حقيقيا أي على. فنقول كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، فهو حق. كل شيء يلزم من كلام الله وكلام رسوله فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به. ولكن الشأن، كل الشأن، أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، لأنه قد يمنع أن يكون إيش لازما، قد يمنع أن يكون لازما. فإذا ثبت أنه لازم فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به، لا حرج علينا إذا قلنا به. فنقول لهم ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم بالجسم الممتنع أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة، إن أردتم هذا المعنى فقولكم باطل. لأننا نقول إن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات، وإن له وجها ويدا وعينا وقدما، وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما، الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، وليس بلازم من استواء الله العرش أن يكون جسما كهذا. أعرفتم؟ فصار جوابنا على هذا بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ أن نقول ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أن الله تعالى ليس له ذات متصفة بالصفات اللائقة بها الذاتية والفعلية الخبرية والمعنوية؟ إن أردتم ذلك فإن هذا باطل، بل لله عز وجل ذات متصفة بصفات ذاتية معنوية وذاتية خبرية مش بعد وفعلية. ما مر علينا هذا؟ له ذات تستوي على العرش وينزل السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده وهكذا. وإن أردتم بالجسم الذي ادعيتم أنه من لازم تفسير الاستواء بالعلو، إن أردتم به الجسم المركب من عظام ولحم ودم وعروق وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع، ونمنع أن يكون لازما. هو ممتنع على الله، ونمنع أن يكون لازما لله عز وجل، من أن يكون لازما لاستواء الله على العرش. واضح؟ طيب، قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا، جوابها أن نقول أيضا بالتفصيل ماذا تعنون بالحد؟ إن أردتم أن يكون محدودا أي أن يكون مباينا للخلق منفصلا عنهم، كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر، فهذه محدودة منفصلة عن هذه وهذه منفصلة عن هذه، إن أردتم أنه بائن من الخلق فهذا حق ولا باطل؟ هذا حق، وليس فيه شيء من النقص، ما فيه نقص أبدا. وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به فهذا باطل وليس بلازم، فإن الله تعالى مستوى العرش وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به، بل لا يمكن أن يكون محيطا به، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب، إذا قالوا يلزم أن يكون العرش أن يكون محتاجا إلى العرش، فماذا نقول؟ نقول لا يلزم، لأن معنى كونه مستوى على العرش أنه فوق العرش لكن علو خاص، وليس معناه أن العرش يقله أبدا، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله. وهذا اللازم نقول هذا ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل، ولكنه ليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول إن معنى استواء العرش يعني إن العرش يقله ويحمله. العرش حامل ولا محمول؟ محمول، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حامل لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه. وبهذا تبطل حجتهم إيش؟ السلبية. أما ردنا لكلامهم نحن حيث فسرنا الاستواء بالعلو، فنرد كلامهم من عدة أوجه. الوجه الأول أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، ثانيا مخالف لإجماع الصحابة بل لإجماع السلف قاطبة، ثالثا أنه لم يرد في اللغة العربية أنه بمعنى السولة، وهذا ما ذكرناه في الدرس الماضي لكن نذكره الآن، لم يرد في اللغة. والبيت الذي استدلوا به تبين أنه باطل، أنه ليس بدليل، أن استدلالهم به باطل. رابعا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، ثانيا أن كلمة استولى تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره فاستولى عليه وغلبه، ثالثا إيش؟ أنه يصح أن نقول على زعمكم إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير وما أشبه ذلك، وهذا لا يقول به أحد لأنه استولى على هذه الأشياء. فإذا جعلنا استوى بإزاء استولى صار إذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق كلمة استوى على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان على زعمهم. فبهذه اللوازم الباطلة يتبين أن تفسيرهم باطل، يتبين أن تفسيرهم باطل. ولما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه كان يقرر مذهب الأشاعرة لأنه أشعري، وينكر استواء الله على العرش بل ينكر علو الله بذاته، قال كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره. مش تقولون وهو الآن على ما كان عليه، هو يريد معنى، يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوى على العرش. فقال له من؟ أبو العلاء الهمذاني. قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء العرش، لأن دليله سمعي، الاستواء العرش دليله سمعي، لولا أن الله أخبرنا به ما علمنا. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا، ما قال عارف قط إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. ها؟ إيش؟ نعم، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. صح؟ أين؟ صح. فبهت، بهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه حيرا الهمدان حيرا الهمدان، لأنه ما يقدر يجيب، لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره. فبهذا نعرف، بهذا نعرف أن الاستواء على العرش دليله السمع، دليله السمع، وأنه لا ينافي كمال الله عز وجل. ثم استطرد المؤلف رحمه الله في ذكر الآيات فقال: وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها ما قلنا في الأولى. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماوات السبع بغير عمد، يعني ليس لها عمد مطلقا، أو بغير عمد ترونها فلها عمد غير مرئية. فيه خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن جملة ترونها صفة لعمد، إن جملة ترونها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم، ولها عمد غير مرئية. ومنهم من قال إن جملة ترونها جملة مستأنفة، معناها ترونها كذلك بغير عمد، وهذا الأخير أقرب، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب، وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمة يريدها. وقوله ثم استوى العرش هذا الشاهد. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. قدم على العرش وهو معمول للسوى لإفادة الحصر والتخصيص، وأنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء سوى العرش. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن هذه فاعل استوى. طيب، وقال أيضا في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقول فيها مثل ما قلنا في آيات إيش؟ الأعراف ويونس، لكن هنا في زيادة: وما بينهما. وما بينهما يعني بين السماء والأرض. ما الذي بينهما؟ بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض، السماوات والأرض وما بينهما ثلاثة. وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول إلى الآن. نعم. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء بلفظ الاستواء معدا بعلى. وبعد، فقد قال العلماء إن أصل هذه المادة تدل على الكمال الذي خلق فسوى أي أكمل ما خلقه. فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال، ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية معدات بإلى ومعدات بعلى ومقرونة بالواو ومجردة، كم؟ أربعة وجوه، وكل هذه الوجوه موجودة في القرآن. معدات بعلى مثل استوى على العرش، وعرفتم معناها أن معناها على واستقر. معدات بإلى مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهل معناها كالأولى معدات بعلى؟ فيها خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن معناهما واحد، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله، إن استوى إلى السماء أي ارتفع إليها. ومنهم من قال بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا. وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى وهو إلى، وأن إلى للغاية، فإذا قلنا استوى إليها وجعلنا غاية علوه السماء كان في الأول تحت السماء، قل لا استوى إليها يعني صعد إليها، إذن هو في الأول تحت السماء، بخلاف على السماء فهو عال عليها. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله ففسر قوله ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها بإرادة. نعم. طيب، الوجه الثالث أن تكون مقرونة بالواو كقولهم استوى الماء والخشبة، فتكون استوى هنا بمعنى تساوى، تساوى الماء والخشبة. الوجه الرابع أن تكون إيش؟ مجردة غير مقرونة لا بإلى ولا بعلى ولا بالواو، فتكون بمعنى الكمال، استوى بمعنى كمل. ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. نعم، والله أعلم.